النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة برنامجكم السراج المنير في الجزء الثاني والذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ضيفنا في كل حلقة الدائم هو فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو من سشورة والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك الله دكتور في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا كما عودنا مشاهدي الكرام في كل حلقة نستعرض أدبا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نستعرض أمثلته وأدلته وكذلك إمكانية تفعيله في حياتنا حتى نسعد في الدنيا والآخرة. السفر يعتبر هواية للجميع أو قد يكون يهتم في بعض المجتمعات، أيضا يعني قد يكون إجباري على بعض الأناس منا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان له هدي وأدب في السفر، فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السفر هو جزء من الحياة، مثل ما تفضلت قد يكون السفر يختلف باختلاف أغراضه، فقد يكون السفر إجباريا لطلب الرزق أو لأداء عمل من الأعمال، أو قد يكون منطلقه الراحة وطلب الاستجمام والنزهة، وقد يكون السفر لأداء مهمة من المهام، أو لأداء عبادة من العبادات كالسفر إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد النبوي للصلاة فيه ونحو ذلك. وقد يكون السفر لطاعة عامة مثل صلة الأرحام، زيارة المرضى ونحو ذلك. هذا السفر الذي هو حالة طبيعية من الحالات في هذه الحياة فهو للنبي صلى الله عليه وسلم هدي فيه، لأن السفر فيه أخطار يتحمل الإنسان الخطر فيه. السفر في بعد عن الأهل، في قد يكون بعد عن الوطن، السفر قد يكون يتعرض فيه الإنسان لأحوال خلاف الأحوال العادية التي يتعرض لها، لذلك برنامج الإنسان في حال السفر يختلف. ومن هنا خفف الله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام ورخص في بعض الأحكام، وهذه سنستعرضها بشيء من الإيجاز. من المهم أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر. من أهم معالم الهدي هو قبل السفر الاستخارة، أن يتعلم الإنسان دعاء الاستخارة، صفتها أن يصلي ركعتين إما في آخر التشهد الأخير أو بعد السلام، يدعو بدعاء الاستخارة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو بعد مثل ما أشرت في نهاية التشهد الأخير أو بعد السلام، يدعو دعاء الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم يقول: فإن كنت تعلم أن سفري إلى هذا المكان خيرا لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي وأعني عليه وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا دعاء الاستخارة. ثم يباشر ما اطمأنت إليه نفسه. هنا ملحظ، بعض الناس والله ينتظر ينام يشوف رؤية الاستخارة تحققت بماذا، هذا لا يلزم، إنما ما تطمئن إليه النفس. وإن ترددت نفسه عن السفر تردد كبير يترك السفر، لكن في الأصل يمضي على ما هو فيه. وكما يكون الاستخارة في السفر تكون في الأشياء الأخرى، زواج، خطبة، عمل معين، وظيفة إلى آخره. إنما السفر من المهام، وليس السفر أحيانا من بعض الناس أي سفر، السفر إذا كان لعبادة هذا مفروغ منه، لكن هل السفر في هذا الوقت أو في غيره من الأوقات؟ فيستخير، وإلا السفر لأداء العمرة هذا ليس فيه كلام ولا يستخار فيه، والسفر لأداء الحج، السفر لصلة الأرحام، كل هذه أسفار طاعات، هذه لا يستخير فيها، إنما يستخير هل مناسب الوقت هذا، هل يؤخر، هل يقدم وما إلى ذلك. إنما الاستخارة إذا أراد السفر، أيضا الاستخارة للمكان، قد يكون والله أنا متردد أسافر المكان الفلاني أو المكان الفلاني، يستخير في هذا الأمر، لأن السفر مؤثر في حياة الإنسان، قد تكون التأثير حالا أو قد يكون مستقبلا، وهو من المعالم الأساسية في حياة الإنسان المؤثرة عليه. لذلك يقولون في الأدبيات لو سافر فلان ما كان رأيه كذا، دليل أن السفر يفتح الآفاق. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فهذه الفوائد كثيرة للسفر، أين تكون هذه الفوائد؟ هنا يستخير الإنسان.
جميل.
الأمر الثاني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد السفر، وهذا مهم جدا في التعامل مع النساء والأولاد، العدل. النبي صلى الله عليه وسلم معدد، فكان يقرع بين نسائه، يعني يعمل القرعة، أيها خرجت عليها القرعة يأخذها معه في سفره.
لماذا القرعة يا شيخ؟ لماذا لم يكن هناك يعني تتالي في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟
القرعة لأن نوع من أنواع العدل.
أها.
وإذا كان هناك تتالي لا بأس، السفرة الأولى فلانة والسفرة الثانية فلانة والثالثة فلانة، لكن أحيانا هذا يكون محل إشكال، لأن هذه السفرة ثلاثة أيام، وهذه السفرة أسبوع، وهذه السفرة كذا، وأريد حقي كذا. فالقرعة تجب ما كان يعني فيه خلاف.
جميل.
وهذا مهم. ومن المستحسن السفر في الأولاد إذا كان يحتاج واحد اثنين من أولاده كذلك، إلا إذا كان مقسم المهام بينهم بالتراضي، فهذا له شأنه شأن آخر. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خروجه يوم الخميس، يحب السفر يوم الخميس، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يسافر في غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر يوم الخميس.
هل في أثر، هل في دلالة معينة على اختيار يوم الخميس مثلا شيء؟
الاثنين والخميس وهما مواضع السفر ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة يصوم الاثنين والخميس، هذا التماس. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما مفضل يوم الخميس على غيره من الأيام. أيضا السفر، عدم السفر في يوم الجمعة وبالذات قبل الصلاة، لأجل لحاق صلاة الجمعة وعدم فواتها. طبعا الأيام هذه لاحظ قضايا مواعيد الأسفار في طائرات ونحوها، هذه بقدر الإمكان أن يطبق الإنسان مثل هذا. قبل السفر يعطي ما عليه أو يكتبه لما كان عليه للآخرين من الديون، من الحقوق، من الواجبات، من التنبيهات للأسرة وغير ذلك، ينبه ما كان يعني عليه من هذه الحقوق فيؤديها، أو يكتبها تكون واضحة بحيث يسافر وهو مطمئن على هذه الحقوق. وهذا من المهم جدا، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في سفره، لا يدري ما يعرض له في سفره. أيضا تصفية العلاقات مع الأسرة ومع من كان، خصوصا مع من كان معه شحناء. الأسرة أقرب الدوائر إلى الإنسان، عندما يريد أن يسافر يستسمح والديه، يأخذ إذنهم إذا كان والده موجودين، كذلك الزوجة، الأولاد، يعني لا نقول يستسمحهم، يخبرهم، يطمئن أو نفوسهم وهكذا. كذلك إذا عزم على السفر وركب الدابة في التعبير الأصل، لكن الآن نقول ركب السيارة، ركب الطائرة، ركب السفينة، عليه أن يدعو بدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ومن الجيد ما نسمعه في بعض الطيران كما هو عندنا في الخطوط الجوية السعودية دعاء السفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الدعاء. على المسلم أن يتعلمه أيا كان سفره أو أيا كانت وسيلة السفر، طائرة، سيارة، سفينة، دابة، حتى لو كان يعني سفره على مع الدابة أو على الأقدام، يدعو بدعاء السفر.
وأكد دكتور طبعا هنا ليس فقط قراءة هذا الدعاء، وإنما استشعاره أحيانا بما يحويه هذا الدعاء من دعوات بالوصول، وكذلك بأن يرجع لأهله سالما غانما معافى وهكذا.
هو دعاء السفر لماذا؟
صحيح،
دعاء السفر لاستشعاره لكي يحفظ في سفره. ففي الغالب من يدعو هذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يحفظه إذا استشعر هذا الدعاء ويعطيه طمأنينة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. جميل. فهو متعلق بالله في حال إقامته في حال سفره.
جميل.
أيضا من الآداب هنا أنه إذا صعد أن يكبر، وإذا نزل أن يسبح، حتى لو كان في الطائرة وقت الصعود يكبر، وقت النزول يسبح.
نعم.
كذلك إذا نزل منزل في سيارته ونزل، ونخص إخواننا الذين يسافرون في السيارات أو يذهبون إلى البر والصحاري ونحوها، فيدعون بدعاء النزول. إذا نزل منزلا تعوذ بالله من شر هذا المكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل هذا المنزل لا يضره شيء بعد ذلك، وينهى عن النزول في الأودية وبخاصة في الليل وفي النوم، لأن الأودية مكان الهوام.
جميل.
فيبتعد عن النزول في الأودية. كذلك من المستحب في السفر مسامرة الأصحاب. أنت في وقت محاضرة الجد، أنت في وقت درس جد، أنت في وقت أخذ وعطاء بيع وشراء جد، أنت في وقت العمل الوظيفي جاد، لكن في السفر تستحب المسامرة، سحب الأحاديث الودية، ذكر القصص، ذكر ما يدخل السرور على المسافرين سواء كانوا أهل أو أصحاب أو أيا كان المسافرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للحداء في السفر، فقال كان واحد اسمه أنجشة وصوته جميل ورخيم، وكان يحدو يرفع صوته بالحداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجشة، يعني لا تزيد في 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 تحسين الصوت من أجل ألا تتأثر النساء التأثر السلبي.
التأثير هنا من كانت من الجمال التي كانت يعني الهودج.
إيه، لأن كان السفر المرأة راكبة في الهودج في في الجوانب، فالصوت والمتقاربين والصوت مرتفع، فلا يريد أن تتأثر النساء التأثر السلبي بالصوت الرخيم. لكن الأصل ليس فيه مانع، الأصل نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا فقط ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام. فهنا استنبط المسامرة في السفر، نعبر اليوم الخروج عن الروتين، لا يكون روتينك الجاد لابس المشلح مثلا، لابس الهيئة الغترة بطريقة معينة. لا، السفر البر الفسحة يختلف مقامها عن مقام العمل والجد والمحاضرة والدرس وطلب العلم وغير ذلك. فهذه من الأشياء التي المهمة. من الأشياء المهمة فهم تطبيق العبادات في السفر، فهم تطبيق العبادات. الله جل وعلا خفف عن المسافر بأن يترخص في السفر بأن يقصر الصلاة الرباعية. صلاة الرباعية الأربع ركعات، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء. وإذا احتاج إلى الجمع له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، وبين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب أو العشاء، فيصليها ركعتين ركعتين. لكن إذا لم يحتاج إلى الجمع بأن كان مستقرا في مكان واحد ولم يعني يذهب ويأتي ويخشى خروج الوقت، فهذا يعني يصلي، الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ولو جمع، ليس في ذلك شيء.
والجمعة طيب شيخ؟
الجمعة مثل غيرها، إن صلاها ظهرا صلاها ركعتين وهو مسافر، وإن صلى جمعة صلى ركعتين.
ويجمع معها العصر؟
على قول الجمهور لا يجمع، وهو الذي يفتى به عندنا كما يفتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، أن لا يجمع، لا تجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة ليست بديلا عن الظهر. المهم أن نعرف العبادات. الصوم، الصوم مهما كان السفر، طائرة، سيارة، في مشقة، ما في مشقة، لا مانع من الإفطار في نهار رمضان إذا كان الإنسان مسافرا مهما كان السفر ومهما كان الوقت. ولذلك يعني قصدي مهما كان وسيلة السفر، سواء طائرة، سيارة، سفينة، باخرة، أيا كان، له أن يترخص بهذه الرخصة. وإذا وجدت مشقة، قال بعض أهل العلم إن الفطر واجب هنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس من البر الصيام في السفر. فأن نفهم العبادات. أيضا فعل النوافل المطلقة لا مانع منه، لكن من حيث السنن الراتبة لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إلا على سنة الفجر وعلى صلاة الوتر، فيستحب المواظبة عليها كما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء عند دخول مكان، مدينة، قرية، يدعو بالدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب الأراضين وما أقلل، رب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، ارزقني خير هذه البلاد وخير أهلها، واكفني شرها وشر أهلها. فهو إذا دعا، وإذا نزل منزل خاص قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذه تضفي عليه شيء من الطمأنينة. من المهم في السفر أن يدرك المسافر أن دعاءه مستجاب، فلا يشغله المسامرة وما يكون في هذا السفر عن أن يكون له لحظات وأوقات يدعو الله بها من حاجات الدنيا والآخرة، فدعاء المسافر مستجاب. كذلك من الدعاء لو كان في وسيلة السفر، كثير من الآن السفريات الطائرة تأخذ 5-7 ساعات، وفي الليل أن يتنفل بالليل وهو على كرسيه.
جميل.
وهذا من الفرص والمنح، فإذا دعا دعاء مستجاب وصلاته مقبولة واستغل الوقت بالمفيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن دعاءه هنا مستجاب.
نعم.
عند الرجوع من السفر يكثر من الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العبادات، بعد الصلاة يدعو: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. كذلك بعد الانصراف من عرفة، كذلك بعد كل عمل يعمله الإنسان يحسن به الاستغفار، ومنه السفر يحسن في نهايته أن يكثر من الاستغفار، لأنه قد يكون وقع من زلل خطأ فيغفر الله سبحانه وتعالى له، ثم يدعو بدعاء السفر، وهكذا إلى أن يصل ويزيد في الدعاء: تائبون عابدون لرب سائح لربنا حامدون.
الله يعطيك العافية. حقيقة شكرا دكتور على ما
وقد قدم. وصلنا
إلى ختامها،
إلى ختام السفر.
الله يعطيك العافية. شكرا حقيقة على ما قدم. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم له أداب في السفر، هي فعلا مهمة جدا، لو طبقنا جزءا كبيرا منها لسعدنا حقيقة حتى وارتحنا في تعاملنا مع السفر، لأن هذا الدين لم يأتي إلا لراحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية. وأيضا شكرا لكم أيضا موصول مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في سلسلة هذه الآداب للنبي صلى الله عليه وسلم في برنامجكم السراج المنير في الجزء الثاني. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكذلك لفريق العمل خلف الكاميرات ولمخرج هذا العمل. هذا أنا محدثكم فهد الفهيد، ألتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم